قصة قضية السيدة الغنية من المجموعة القصصية تحريات باركر بين بقلم أغاثا كريستي بصوت حسام عقل. قدم اسم السيدة أبنر رايمر إلى السيد باركر بين وقد عرف الاسم ورفع حاجبيه، وسرعان ما أدخلت زبونته إلى الغرفة. كانت السيدة رايمر امرأة طويلة القامة غليظة العظام ذات جسم فظيع، ولم يفلح في إخفاء هذه الحقيقة ثوبها المخملي ولا معطف الفرو الذي ترتديه. كانت سلاميات كفها بارزة، وكأن وجهها ضخم عريض شديد السمرة، ولكن شعرها الأسود كان مصففا حسب الموضة، وفي قبعتها الكثير من ريش النعام. ألقت بنفسها على كرسي وهي تومئ برأسها قائلة: صباح الخير. كان في صوتها نبرة خشنة، وأضافت تقول: إن كنت بارعا حقا في عملك فاخبرني كيف أصرف أموالي. تمتم السيد باركر بين، سؤال فريد مبتكر، قليلون هم من يطلبون مني ذلك في هذه الأيام. إذن فأنت تجدين حقا صعوبة في ذلك يا سيدة رايمر؟ قالت السيدة بأسلوب فج: نعم، إن لدي 3 معاطف فراء والكثير من الملابس الباريسية وغيرها، ولدي سيارة وبيت في باركلين، ولدي يخت، ولكنني لا أحب البحر، ولدي الكثير من أولئك الخدم الذين يعملون لدى الطبقات الراقية ممن ينظرون إليك شزرا. وقد سافرت قليلا ورأيت بلدانا عديدة ولا أجد ما أفعله أو أشتريه غير ذلك. ثم نظرت بأمل إلى السيد باركر بين فقال: ماذا عن التبرع للمستشفيات؟ ماذا؟ أتعني أن أوزع مالي؟ كلا، هذا ما لن أفعله. دعني أؤكد لك أن هذا المال قد جاء بالعمل وبالعمل الشاق أيضا، فإن كنت تظن أنني سأعطيه هكذا بكل سهولة فأنت مخطئ تماما. إنني أريد صرفه، صرفه والاستفادة منه بشكل ما، فإذا كانت لديك أي أفكار قيمة في هذا الإطار أمكن لك أن تتوقع أجرا مجزيا. إن عرضك يثير اهتمامي. أنت لم تشيري إلى امتلاكك أي بيت ريفي، نسيت الإشارة إليه، ولكنني أمتلك واحدا وقد قاتلني مللا. ينبغي أن تخبريني بالمزيد عن نفسك، فمشكلتك ليست سهلة الحل. على كل استعداد بإخبارك بكل شيء، فأنا لست خجلة من أصلي. لقد عملت في بيت في إحدى المزارع عندما كنت فتاة، وكان عملا شاقا أيضا، ثم بدأت الاهتمام بأبنر وكان عاملا في مطحنة قريبة، وقد بقى يطلب ودي 8 أعوام. ثم تزوجنا. وهل كنت سعيدة؟ نعم، فقد كان أبنر رجلا طيبا معي، وقد جاهدنا معا أشد الجهات، إذ فقد عمله مرتين وكان الأطفال يأتون تباعا. أنجبنا 4 أطفال، 3 صبيان وبنتا، ولكن أي منهم لم يعش ليكبر، وأظن أن الأمر كان سيختلف لو أنهم عاشوا. رق وجهها وبدت فجأة أصغر عمرا، ثم أكملت قائلة: كان صدر أبنر ضعيفا وقد امتنعوا عن أخذه إلى الحرب، ولكنه أبلى بلاء حسنا هنا في الوطن، فقد جعلوه مشرفا على العمال، وكان رجلا ذكيا فابتكر عملية جديدة في الإنتاج، وعلي القول أنهم عملوه بشكل منصف، فقد أعطوه مبلغا جيدا مقابل ابتكاره، وقد استعمل ذلك المبلغ لتطوير فكرة أخرى من أفكاره، وقد جلب ذلك المال من كل حدب وصوب، وما زال المال يأتي. ولقد كان الأمر في البداية ممتعا جدا بعد أن امتلكنا منزلا وخدما خاصين، ولم تعد بالمرء حاجة لإتعاب نفسه بالطبخ والتنظيف والغسيل. كنت أكتفي بالجلوس على وسائد الحرير وأقرع الجرس لطلب الشاي كما تفعل أي كونتاسة. كان ذلك ممتعا جدا وقد تمتعنا به، ومع ذلك جئنا إلى لندن وذهبت إلى أفضل الخياطين لتفصيل ملابسي، وذهبنا إلى باريس والريفيارا. كانت متعة كبرى، وبعد ذلك أظن أننا عتدنا ذلك، فبعد فترة لم يعد الأمر يبدو ممتعا، بل لقد مرت أيام لم نعد نشتهي فيه الطعام بشكل جيد، نحن الذين كنا بوسعنا أن نختار ما يحلو لنا من طعام. وبدأت صحة أبنر تقلق، فدفعنا للأطباء مبالغ كبيرة، ولكنهم لم يستطيعوا فعل شيء. حاولوا مختلف الطرق والأساليب والأدوية، ولكن دون فائدة، ومات أبنر. توقفت قليلا وقالت: كان شابا لا يعد 43 أو ما السيد بيم برأسه متعاطفا. وأكملت هي تقول: كان ذلك منذ 5 سنوات، والمال ما يزال يتدفق، ويبدو من المؤسف ألا يستطيع المرء فعل شيء به. ولكن كما أخبرتك فإنني لا أستطيع التفكير بشيء لم أحصل عليه أساسا، أي أن حياتك مملة وأنت لا تتمتعين بها. قالت السيدة رايمر بتجهم: لقد سئمتها، ليس لدي أصدقاء، ومعارف الجدد لا يريدون إلا تبرعات، وهم يضحكون مني وراء ظهري، وأصدقاء القدامى لا يريدون أي علاقة معي، فهم يخجلون من ظهوري في سيارة فاخرة. هل تستطيع فعل شيء أو اقتراح شيء؟ ربما كان ذلك ممكنا، سيكون الأمر صعبا، ولكنني أظن أن لدينا فرصة للنجاح. أظن أن من الممكن أن أعيد لك ما فقدتيه، أي اهتمامك بالحياة. سألت السيدة رايمر باقتضاب: كيف؟ هذا السر المهني، وأنا لا أكشف وسائلي مسبقا. السؤال هو: هل ستقبلين على التجربة؟ إنني لا أضمن النجاح، ولكنني أظن فعلا أن الفرصة لا بأس بها لنجاح، ولكن علي أن أتبع أساليب غير اعتيادية، ولذلك فسيكون الأمر مكلفا، وستكون أجوري 1000 جنيه تدفع مقدما. قالت السيدة رايمر باستحسان: أنت جريء في طلب أجور عالية، أليس كذلك؟ حسنا، سأجازف بهذا، إنني معتادة على دفع أعلى الأسعار، إلا أنني عندما أدفع ثمنا لشيء فإنني أحرص كثيرا على نيله. ستنالين ما تحبين، لا تخافي. نهضت السيدة رايمر قائلة: سأرسل لك الشيك هذا المساء، لا أعرف لماذا عساي أثق بك، يقال أن الأحمق وماله سرعان ما يفترقان، وأظنني حمقاء. لابد أنك تتمتع بالشجاعة حتى تعلن في كل الصحف أن بوسعك إسعاد الناس. إن هذه الإعلانات تكلفني مالا، وإن لم أستطع أن أكون عند كلامي فإن ذلك المال سيذهب سدى. إنني أعرف أسباب التعاسة، ونتيجة لذلك فإن لدي فكرة واضحة عن كيفية إحداث الظرف المغاير لها. هزت السيدة رايمر رأسها بارتياب وغادرت، تاركة خلفها سحابة من العطور الثمينة المخلوطة. دخل كلود لوتريل الوسيم إلى المكتبة وقال: أهو عمل يدخل في دائرة اختصاصي؟ هز السيد بين رأسه وقال: ليس الأمر بهذه السهولة، لا، هذه القضية صعبة، وأخشى أن يكون علينا الإقدام على بعض المجازفات التي ينبغي أن نجرب فيها ما هو غير تقليدي. السيدة أوليفر، ابتسم السيد بين لذكر الروائية المشهورة عالميا وقال: السيدة أوليفر أكثر تقليدية منا جميعا، إنني أفكر بعملية جريئة، وبالمناسبة بوسعك أن تتصل لي بالدكتور أنثروباس. أنثروباس؟ نعم، فستكون بنا حاجة لخدماته. بعد أسبوع من ذلك دخلت السيدة رايمر مكتب السيد باركر بين من جديد، فنهض لتحيتها قائلا: أؤكد لك أن هذا التأخير كان ضروريا، فقد تعين ترتيب الكثير من الأمور، واضطررت لتأمين خدمات رجل غير عادي اضطر لقطع نصف أوروبا ليأتي إلى هنا. تأوهت بارتياب، فقد كانت في ذهنها بشكل دائم حقيقة أنها دفعت شيكا بمبلغ 1000 جنيه، وأن ذلك الشيك قد صرف. ضغط السيد باركر بين جرسا فأجابته فتاة سمراء شرقية السمت ترتدي زي الممرضات. قال لها: أكل شيء جاهز أيتها الممرضة دي سارة؟ نعم، إن الدكتور كونستين ينتظر. سألت السيدة رايمر بشيء من عدم الارتياح: ماذا سنفعل؟ سأعرفك على شيء من السحر الشرقي يا سيدتي العزيزة. تبعت السيدة رايمر الممرضة صعودا إلى الطابق العلوي، حيث تم اصطحابها إلى غرفة لا علاقة لها بباقي غرف البيت، فقد غطت جدرانها المطرزات الشرقية، وكان فيها عدد من الأرائك والوسائد الناعمة والسجاد الجميل على الأرض، وكان هناك رجل ينكب على مغلاة قهوة. اعتدل الرجل عند دخولها وقالت الممرضة: الدكتور كونستين. كان الدكتور يرتدي ملابس أوروبية، ولكن وجهه كان شديد السمرة، كما كانت عيناه سوداوين غامضتين وفي نظرتهما قوة نفاذة غريبة. قال بصوت منخفض مهتز: هذه هي مريضتي إذن. قالت السيدة رايمر: أنا لست مريضة، جسدك ليس مريضا، ولكن روحك سائمة، ونحن في الشرق نعرف كيف نشفي هذا المرض. اجلسي واشربي فنجانا من القهوة. جلست السيدة رايمر وتقبلت فنجانا صغيرا من القهوة الثقيلة ذات النكهة القوية، وفيما كانت ترشفه تحدث الدكتور: هنا في الغرب يعالجون الجسد فقط، وهذا خطأ، فالجسم لا يعد أن يكون آلة موسيقية يعزف عليها لحن، وربما كان ذلك اللحن حزينا سائما، وربما كان لحنا فرحا مليئا بالبهجة، وهذا الأخير هو ما سنعطيك إياه. إن لديك مالا وسوف تصرفينه وتتمتعين، وسوف تكون الحياة جديرة بالعيش من جديد. إنه أمر سهل، سهل جدا. زحف على السيدة رايمر إحساس بالارتخاء، وغدا جسم الطبيب والممرضة غائما بالنسبة لها، ثم غدا جسم الدكتور أكبر. كان العالم كله يغدو أكبر. كان الدكتور ينظر في عينيها ويقول: نامي نامي، إن جفنك يغلقان، وستنامين حالا، ستنامين ستنامين. أغلقت السيدة رايمر جفنيها وغابت في عالم واسع رائع. عندما فتحت عينيها بدا لها أن وقتا طويلا قد انقضى. تذكرت عدة أشياء على نحو غامض، أحلاما غريبة، ثم شعورا باليقظة، ثم مزيدا من الأحلام. تذكرت شيئا عن سيارة والفتاة الجميلة السمراء في ثياب الممرضة تنحني فوقها، وعلى أي حال فقد كانت مستيقظة تماما الآن وهي في سريرها الخاص. ولكن أكان ذلك سريرها حقا؟ إنها تحس به مختلفا، إنه يفتقر إلى النعومة اللذيذة لسريرها الخاص. كان يذكرها على نحو غامض بأيام كادت تنسى. تحركت فأصدر السرير صريرا. لم يكن سرير السيدة رايمر في بارك لين يصر أبدا. نظرت حولها، من المؤكد أن هذا ليس بيتها في بارك لين. أكان مستشفى؟ رأت أنه لم يكن مستشفى، كما أنه ليس فندقا. كانت غرفة خالية من الأثاث، جدرانها ذات لون ليلكي باهت، وكانت فيها مغسلة عليها إبريق، كما كان هناك صندوق من خشب الصنوبر ذو أدراج، وصندوق معدني، بالإضافة إلى العديد من الثياب غير المألوفة معلقة على أوتاد في الحائط. وأخيرا هذا السرير المغطى بلحاف كثير الرقعة، وكانت هي تنام فيه. قالت السيدة رايمر: أين أنا؟ فتح الباب ودخلت امرأة قصيرة سمينة، كانت ذات خدين متوردين وشكلا يوحي بالمرح وحب المزاح، وقد رفعت أكمامها وارتدت صدرية الخدم. هتفت المرأة: تعال، لقد استيقظت، ادخل يا دكتور. فتحت السيدة رايمر فمها لتقول عدة أشياء، ولكن تلك الأشياء بقيت دون أن تقال. ذلك أن الرجل الذي لحق بالمرأة السمينة إلى الغرفة لم يكن يشبه في شيء الدكتور كونستين المهيب الأسمر. كان هذا الرجل عجوزا محدود بالظهر ينظر من خلال نظارات سميكة، قال وهو يقترب من السرير ويأخذ رسغ السيدة رايمر بيده. ماذا أفضل؟ ستكونين الآن أفضل حالا يا عزيزتي. سألت السيدة رايمر، ما الذي أصابني؟ لقد أصابك نوع من السكتة، وقد غبت عن الوعي يوما أو يومين، ولكن ليس لديك ما يقلق. قالت المرأة السمينة، لقد أفزعتنا يا حنة، وقد كنت تهذين أيضا وتقولين أغرب الأمور. قال الطبيب مؤنبا، نعم يا سيدة غاردنر، ولكن ينبغي ألا نثير المريضة، سرعان ما ستقومين وأنت بأفضل صحة يا عزيزتي. قالت السيدة غاردنر، ولكن لا تقلقي على العمل يا حنة، لقد جاءت السيدة روبرتوس لمساعدتي، وقد عملنا كل ما يجب عمله. ابقي فقط في سريرك وتحسني يا عزيزتي. قالت السيدة رايمر، لماذا تسمينني حنة؟ قالت السيدة غاردنر وقد فوجئت، لأنه اسمك. كلا، إنه ليس اسمي، فاسمي هو إيميليا، إيميليا رايمر، زوجة أبنر رايمر. تبادل الطبيب والسيدة غاردنر النظرات، ثم قالت الأخيرة، حسنا، ولكن تمددي فقط. وأضاف الطبيب، نعم نعم لا تقلقي. ثم انسحب فيما تمددت السيدة رايمر وهي حائرة التفكير، لماذا أسمياها حنة؟ ولماذا تبدل نظرة عدم التصديق الغريبة تلك عندما أعطتهما اسمها؟ أين هي وما الذي حدث؟ تسللت من السرير وقد شعرت بشيء من الضعف في ساقيها، ولكنها مشت ببطء إلى النافذة الصغيرة النافرة عن السطح المنحدر المائل، ثم نظرت منها إلى ساحة مزرعة. عادت إلى السرير وهي شديدة الحيرة، ما الذي تفعله في بيت تابع لمزرعة لم تره أبدا من قبل؟ عادت السيدة غاردنر فدخلت الغرفة حاملة طاسة من الحساء على صينية. بدأت السيدة رايمر أسئلتها، ما الذي أفعله في هذا البيت؟ من الذي أتى بي إلى هنا؟ لم يأتي بك أحد يا عزيزتي، إنه بيتك، وقد عشت فيه خلال السنوات الخمس الماضية دون أن أشك مرة واحدة بأنك تتعرضين لهذه النوبات. عشت هنا خمس سنوات؟ نعم. لا أحسبك تقصدين أنك ما زلت لا تذكرين يا حنة، أنا لم أعش هنا أبدا، إنني لم أرك أبدا من قبل. أرأيت؟ لقد تعرضت لهذا المرض ونسيت إنني لم أعش هنا أبدا، ولكنك عشت يا عزيزتي. وفجأة اندفعت السيدة غاردنر إلى صندوق الأدراج وأحضرت للسيدة رايمر صورة باهتة مؤطرة. كان في الصورة مجموعة من 4 أشخاص، رجل ذو لحية وامرأة سمينة هي السيدة غاردنر، ورجل طويل نحيل ذو ابتسامة خنوعة مريحة، وامرأة في ثوب مشجر وصدرية خدمة، وهذه الأخيرة هي نفسها. حدقت السيدة رايمر إلى الصورة وقد ذهلت. وضعت السيدة غاردنر الشربة بقربها وغادرت الغرفة بهدوء. احتست السيدة رايمر الشربة بصورة آلية، وكانت لذيذة ثقيلة ساخنة، وكان عقلها طوال الوقت في دوامة. من الذي كان مجنونا؟ السيدة غاردنر أم هي؟ لابد أن أحدهما مجنون، ولكن كان هناك الطبيب أيضا. قالت لنفسها بثبات، أنا إيميليا رايمر، أعرف أنني إيميليا رايمر، ولن يقنعني أحد بغير ذلك. كانت قد أنهت حساءها وأعادت الطاسة إلى الصانية. جذبت انتباهها صحيفة مطوية فأخذتها ونظرت إلى تاريخها، 19 تشرين الأول، بين قوسين أكتوبر. في أي يوم ذهبت إلى مكتب السيد باركر بين؟ إما يوم 15 أو 16. لابد أنها مريضة إذن منذ 3 أيام. قالت بغضب، يا لذلك الطبيب المخادع. ومع هذا فقد أحست بقليل من الارتياح، لقد سمعت بحالات نسى الناس فيها هويتهم لسنوات عديدة، وكانت خائفة من أن يكون شيئا من هذا القبيل قد حدث لها. بدأت تقلب صفحات الصحيفة وتستعرض أعمدتها من دون مبالاة، فجذبت نظرها فجأة فقرة معينة، تم أمس نقل السيدة أبنر رايمر، أرملة أبنر رايمر، إلى مصحة خاصة للأمراض العقلية، وكانت قد أصرت خلال اليومين الماضيين على القول أنها ليست نفسها، بل هي خادمة تدعى حنة مورهاوس. قالت السيدة رايمر: حنة مورهاوس، هذه هي القضية إذن، هي أنا وأنا هي، كنوع من القرينة كما أظن. حسنا، بوسعنا تسوية ذلك حالا، إن كان ذلك المداهن باركر بين ينوي القيام بلعبة ما ولكن في هذه اللحظة وقعت عينها على صورة كونستين وهو يحدق إليها من الصحيفة، وقرأت عنوانا بارزا هذه المرة: زعم الدكتور كونستين في محاضرة وداعية ألقيت ليلة أمس عشية مغادرته إلى اليابان. عرض الدكتور كلاوديوس كونستين بعض النظريات المدهشة، فقد صرح أن من الممكن نقل الروح من جسد إلى آخر، وهو يزعم أنه خلال تجاربه في الشرق قد نجح في إجراء نقل مزدوج، حيث تم نقل روح الجسد ألف المنوم مغناطيسيا إلى الجسد المنوم باء، ونقل روح الجسد باء إلى الجسد ألف. وعندما زال أثر التنويم المغناطيسي أعلنت ألف أنها باء، كما ظنت باء أنها ألف. وبغية نجاح التجربة كان من الضروري العثور على شخصين متشابهين كثيرا من الناحية الجسدية، وكان أحد المظاهر التي لا شك فيها أن وجود شخصين متشابهين تماما يعني وجود انسجام بينهما، وقد لوحظ ذلك كثيرا في حالات التوائم. ولكن نبين أن شخصين غريبين عن بعضهما تماما ولكل منهما منزلة اجتماعية مختلفة يمكن أن يظهر نفس الانسجام إن كان لديهما تشابها ملحوظا في القسمات والملامح. رمت السيدة رايمر الصحيفة من يدها وصاحت: يا للوغد، يا للوغد الشقي. فهمت الأمر كله الآن، لقد كانت مؤامرة خسيسة للحصول على أموالها، وقد كانت حنة مورهاوس هذه أداة بيد باركر بين، وربما كانت أداة بريئة. لقد قام هو وذلك الدكتور كونستين بتنفيذ هذا الفصل العجيب، ولكنها ستفضحه وستكشف أمره وستستعدي عليه القانون، ستخبر الجميع. توقفت السيدة رايمر فجأة في أوج سخطها حين تذكرت الفقرة الأولى، إذ أن حنة مورهاوس لم تكن أداة سهلة الإنقياد. لقد احتجت وأعلنت هويتها. وما الذي حدث؟ قالت السيدة رايمر: لقد ألقيت المسكينة في مصحة للأمراض العقلية، سرت رعدة في جسمها، مصحة أمراض عقلية، لقد أدخلوك هنا ولن يدعوك تخرجين أبدا، وكلما قلت أنك عاقلة كلما قل تصديقهم لك، هناك أنت وهناك ستبقين. كلا، لن تجازف السيدة رايمر بذلك. ثم فتح الباب ودخلت السيدة غاردنر وقالت: آه، لقد تناولت حساءك يا عزيزتي، هذا جيد، ستكونين أحسن حالا الآن. أكنت مريضة إذن؟ دعيني أتذكر، لقد كان ذلك قبل 3 أيام، يوم الأربعاء، كان ذلك هو 15 من الشهر، ساءت حالتك في نحو 4 صاحت السيدة رايمر. آه، وكانت صيحتها مليئة بالمعاني، ذلك أن تلك الساعة هي نفسها تقريبا الساعة التي دخلت فيها على الدكتور كونستين. قالت السيدة غارنر: لقد ترخيت في كرسيك وقلت آه، ثم قلت بصوت حالم إنني أنام، ثم نمت بالفعل، فحملناك إلى السرير واستدعينا الطبيب، وبقيت منذ ذلك الحين هنا على هذا الوضع. جازفت السيدة رايمر قائلة: أحسب أنه ما من طريقة تعرفين من خلالها من أنا، أعني باستثناء وجهي. غريب، غريب أن تقولي ذلك، وهل يوجد أفضل من وجه المرء وسيلة لمعرفته؟ ومع ذلك فلديك تلك العلامة منذ الولادة، إن كان الوجه وحده لا يقنعك. قالت السيدة رايمر وقد تهلل وجهها: العلامة؟ إذ لم تكن في جسمها مثل هذه العلامات، بقعة محمرة تحت مرفقك الأيسر تماما، انظري إليها بنفسك يا عزيزتي، قالت السيدة رايمر لنفسها: هذا سيثبت الأمر، فقد كانت تعرف أنها لا تملك علامة حمراء تحت مرفقها الأيسر. رفعت كم ثوب النوم عن يدها وكانت العلامة الحمراء هناك. وانفجرت السيدة رايمر تبكي. بعد 4 أيام نهضت السيدة رايمر من فراشها. كانت قد فكرت بعدة خطط للعمل ورفضتها. يمكنها أن ترى أن السيدة غاردنر يمكنها أن تري السيدة غاردنر المقالة الموجودة في الصحيفة وتشرح لها الأمر. هل سيصدقونها؟ كانت السيدة رايمر واثقة أنهم لن يصدقوها. يمكنها أن تلجأ إلى الشرطة، ولكن هل سيصدقونها؟ ومرة أخرى رأت أنهم لن يصدقوها. يمكنها أن تذهب إلى مكتب السيد باركر بين، وقد سرتها تلك الفكرة بالتأكيد أكثر مما عادها، وذلك لسبب واحد، وهو أنها أرادت أن توسع ذلك الشقي سبا وشتما. ولكن عقبة كبرى منعتها من تنفيذ هذه الخطة، فهي الآن في كورنوول. هذا ما سمعت، وليس لديها من المال ما تذهب به إلى لندن. لم يكن وضعها المالي ليتجاوز شيلينين وأربعة بنسات في محفظة نقود قديمة مهترئة. وهكذا، وبعد 4 أيام اتخذت السيدة رايمر قرارا يتسم بالمسايرة، فهي ستقبل الأمور كما هي في الوقت الحاضر. حنا مورهاوس، حسنا، ستكون حنا مورهاوس، ستقبل مؤقتا هذا الدور، ولاحقا عندما تدخر ما يكفي من المال ستذهب إلى لندن لتتحدى المحتال في عقر داره. وبما أنها قررت ذلك فقد تقبلت دورها بنفسية جيدة تماما، بل حتى بسرور ساخر مرير. كان التاريخ يعيد نفسه في الواقع. لقد ذكرتها هذه الأيام بأيام صباها، لكن بدا ذلك بعيدا. كان العمل صعبا قليلا بعد تلك السنوات من العيش الهنيء، ولكنها وجدت نفسها تعتاد على نظام العمل في المزرعة بعد الأسبوع الأول. كانت السيدة غاردنر امرأة لطيفة طيبة المزاج، وكان زوجها الضخم قليل الكلام لطيفا هو الآخر. أما الرجل النحيل الذي كان يظهر في الصورة فقد غادر المزرعة وحل محله رجلا آخر ضخم الجثة مرح في 45 من عمره، بطيء الكلام والتفكير، ترمش عيناه الزرقاوان حياء. ومضت الأسابيع، وفي النهاية جاء اليوم الذي توفر فيه لدى السيدة رايمر ما يمكنها من أن تدفع ثمن بطاقة السفر إلى لندن. ولكنها لم تذهب، فقد أجلت الأمر ورأت أن لديها متسعا من الوقت. لم تكن تشعر بارتياح في عقلها لمسألة مصحات المجانين. لقد كان ذلك الشقي باركر بين ذكيا، فمن شأنه أن يجعل أحد الأطباء يقول أنها مجنونة، وهكذا ستوضع في غياهب المصحة دون أن يعلم بها أحد. ثم قالت لنفسها: وفوق ذلك فإن في الأمر بعض التغيير المرغوب. كانت تنهض مبكرا وتعمل عملا شاقا، وكان جو ويلش عامل المزرعة الجديد مريضا في ذلك الشتاء، فقامت هي والسيدة غاردنر برعايته، وكان الرجل الضخم معتمدا عليهما بشكل يثير الشفقة. ثم جاء الربيع، أوان ولادة الحملان، ونمت أزهار برية على الأسيجة، وصار الهواء نقيا منعشا، وكان جو ويلش يساعد حنا في عملها، فيما كانت هي تصلح له ثيابه، وأحيانا كان يخرجان معا للمشي أيام الأحد. كان جو أرملا ماتت زوجته منذ 4 سنين، وقد اعترف صراحة أنه منذ وفاتها قد بدأ يشرب الكحول، ولكنه لم يعد يذهب كثيرا إلى حانة كراونز هذه الأيام، وقد اشترى لنفسه بعض الملابس الجديدة. كانت حنة تضحك من جو، كانت تغيظه وتتندر على شكله الأخرق، ولم يكن هو ينزعج من ذلك، فقد بدأ سعيدا بذلك رغم خجله. وبعد الربيع جاء الصيف، صيف جيد في ذلك العام، وقد عمل الجميع بكل جد، وأخيرا انتهى الحصاد واصفرت واحمرت الأوراق على الأغصان. وفي 8 من تشرين الأول رفعت حنا بصرها عن شجيرة كانت تقطعها، فرأت السيد باركر بين يتكئ على السياجة. قالت حنا التي كانت السيدة رايمر أنت يا. واستغرق منها تفريغ ما في نفسها وقتا طويلا، حتى إذا انتهت من قول ما تيسر لها كانت أنفاسها قد تقطعت. ابتسم السيد باركر بين بهدوء وقال إنني أتفق معك تماما. قالت السيدة رايمر تكرر نفسها إنك مخادع كذاب، أنت وكونستك وتنويمك المغناطيسي، وأنتم تذيعون تلك الفتاة المسكينة حنة مع المجانين. قال السيد باركر بين كلا، إنك تسيئين الحكم علي في هذه النقطة. إن حنة مورهاوس ليست في مستشفى المجانين. إن حنة مورهاوس لا وجود لها أبدا. حقا؟ وماذا عن صورتها التي رأيتها بأم عيني؟ إنها مزيفة، وتدبير ذلك مسألة سهلة جدا. وتلك المقالة في الصحيفة عنها، لقد كانت الصحيفة كلها مزيفة، بحيث تكون فيها مقالتان تبدوان طبيعيتين بحيث تقنعان، كما حدث بالفعل. يا لذلك الدكتور الدجال كونستين، هذا اسم مستعار استعرناه لصديق لي يتقن التمثيل. هتفت السيدة رايمر ماذا؟ وأحسب أنني لم أنوم مغناطيسيا أيضا. الحقيقة أنك لم تنومي، بل شربت في قهوتك مستحضرا من الأعشاب الهندية المخدرة، وبعد ذلك تم إعطاؤك أدوية أخرى، وجيء بك إلى هنا بالسيارة حيث استعدت وعيك. إذن فالسيدة غاردنر شريكة في الأمر منذ البداية؟ أومى السيد باركر بين برأسه موافقا فقالت وأحسب أنك رشوتها أو ملأت رأسها بالأكاذيب. السيدة غاردنر تثق بي، فقد أنقذت ابنها يوما من السجن مع الأشغال الشاقة. كان في طريقة كلامه شيئا يجعل السيدة رايمر تمتنع عن متابعة ذلك الموضوع، ولكنها قالت وماذا عن تلك العلامة على مرفقي؟ ابتسم السيد باركر بين وقال إنها تتلاشى، وبعد 6 أشهر ستكون قد اختفت تماما. وما معنى كل هذا الهراء؟ تجعل مني أضحوكة؟ تحشرني هنا كخادمة؟ أنا رغم كل أموالي؟ ولكن لا أحسب أن بي حاجة للسؤال. فلا شك أنك كنت تأخذ من أموالي ما تريد يا صاحب العزيز، هذا هو معنى الأمر كله. صحيح إنني أخذت منك عندما كنت تحت تأثير المخدر وكالة، وأنني خلال غيابك توليت الإشراف على شؤونك المالية، ولكنني أستطيع أن أؤكد لك يا سيدتي العزيزة أن شيئا من مالك لم يدخل جيبي باستثناء الجنيهات 1000 الأصلية. والحقيقة أن وضعك المالي قد تحسن عمليا بفضل الاستثمارات الحصيفة التي قمت بها. ثم ابتسم لها، فبدأت السيدة رايمر تقول لماذا إذن؟ ولكن السيد باركر بين قطعها قائلا سأسألك سؤالا واحدا يا سيدة رايمر، وأنت امرأة صادقة وأعرف أنك ستجيبين عن سؤالي بصدق. إنني أسألك إن كنت سعيدة. سعيدة؟ هذا سؤال رائع. تسرق أموال امرأة وتسألها إن كانت سعيدة، تعجبني وقاحتك. أنت ما زلت غاضبة، وهو أمر طبيعي تماما، ولكن دعي التصرفات السيئة خارج الموضوع للحظة. عندما جئت إلى مكتبي منذ عام كامل كنت امرأة تعيسة يا سيدة رايمر، هل لك أن تخبريني الآن إن كنت امرأة تعيسة؟ إن كان الأمر كذلك فإنني أعتذر، وأنت حرة في اتخاذ أي إجراءات تحبينها ضدي، وفوق ذلك فسوف أعيد لك الجنيهات 1000 التي دفعتها لي. هيا يا سيدة رايمر، هل أنت امرأة تعيسة الآن؟ نظرت السيدة رايمر إلي ثم خفضت بصرها عندما تكلمت أخيرا لا، لست تعيسة. وتسللت إلى صوتها نبرة عجب وقالت لقد غلبتني في هذه النقطة، إنني أعترف أنا لم أكن سعيدة كما أنا الآن منذ وفاة أبنر. إنني سأتزوج رجلا يعمل هنا، اسمه جو ويلش، وستعلن خطوبتنا الأحد القادم. أعني أنها كانت ستعلن الأحد القادم، ولكن كل شيء قد اختلف الآن بالطبع. توهج وجه السيدة رايمر وتقدمت خطوة للأمام قائلة ماذا تعني بكلمة اختلف؟ أتظن أنني إن امتلكت كل أموال العالم فإن هذا سيجعلني ليدي؟ أنا لا أريد أن أكون ليدي، هذه الطبقة عاجزة لا تصلح لشيء. جورج مناسب تماما لي وأنا مناسبة له، إننا متلائمان معا وسنكون سعيدين. أما بالنسبة لك يا سيد باركر المتطفل فأرجو أن تبتعد عن الموضوع ولا تتدخل فيما لا يعنيك. أخرج السيد باركر بين ورقة من جيبه وأعطاها لها قائلا: الوكالة، هل أمزقها؟ سوف تستعيدين السيطرة على ثروتك الآن. ارتسم على وجه السيدة رايمر تعبيرا غريبا، ألقت الورقة إليه وقالت: خذها، لقد قلت بحقك كلاما نابيا وأنت تستحق بعضه، وإنك لرجل ماكر ولكنني أثق بك رغم ذلك. يكفيني أن أضع 700 جنيه هنا في المصرف، نشتري بها مزرعة لنا والباقي فلتأخذه المستشفيات. لا أظنك تقصدين تسليم ثروتك كلها للمستشفيات. هذا بالضبط ما أعنيه، إن جو رجل طيب ولكنه ضعيف، وإذا ما أعطيته مالا فإنه سيحطم نفسه. لقد جعلته يترك الشرب، والحمد لله أنني أعرف ماذا أريد الآن، لن أسمح للمال بأن يحول بيني وبين السعادة. قال السيد باركر بين ببطء: أنت امرأة رائعة، فنادرا ما يجد المرء امرأة تفعل ما تفعلين. هذا لأن من النادر وجود امرأة ذات عقل، قال السيد باركر وفي صوته نبرة احترام. إنني أنحني لك احتراما. ثم رفع قبعته وانحنى بكل جدية ثم ابتعد. صاحت السيدة رايمر خلفه: ولكن انتبه إلى أن جو ينبغي ألا يعرف أبدا بالأمر. ثم وقفت هناك وخلفها تغرب الشمس وفي يدها شجيرة ضخمة خضراء ورأسها مرفوع إلى الأعلى وكتفاها مشدودان، صورة مهيبة لفلاحة تؤطرها شمس المغيب. تمت.